إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف القيادي في الحزب الاشتراكي والصحفي والإعلامي الأستاذ فهمي اليوسفي. أهلا ومرحبا بك أستاذ فهمي.
أهلا وسهلا بكم،
يسعدنا أن تكون معنا عبر أثير إذاعة صوت الشعب في هذا اللقاء المختصر. أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بك.
بداية أستاذي القدير، ما تعليقك حول آخر الانتصارات التي استطاع الجيش اليمني واللجان الشعبية أن يحققوها في الخوخة؟
أنا أعتبر بأن الانتصارات التي حققتها الجيش واللجان الشعبية في الخوخة هي جزء من التخلص أيضا من الفتنة الداخلية، هي لطمة بين العيون لقوى العدوان التي تطمع دائما لاستكمال ما تبقى بالسيطرة على الشريط الساحلي من المخا. لكن الانتصارات التي حققها الجيش واللجان في الخوخة هي ستكون إن شاء الله مقدمة لتحرير ما تبقى من أراضينا اليمنية الخاضعة اليوم للاحتلال، سواء في الجنوب أو في تعز أو المندب أو كل شبر من أرض اليمن. هذه الانتصارات أنا أعتبرها جزء من رفع المعنوية للجيش واللجان وإعادة الأمل أيضا للشعب الذين أصبحوا يستسلموا لبعض المشاريع التضليلية التي تسوقها قنوات قوى العدوان. وبالتالي هذه النقطة أو الانتصار إنجاز التعبير للجيش والمؤسسة العسكرية واللجان الشعبية هي ستكون مقدمة لطرد المستعمر المحتل الإماراتي وأدواته الداعشية من المنطقة من المخا حتى باب المندب.
نعم. أيضا وردتنا أنباء عن دخول أبناء الجنوب إلى هذه المناطق المحررة وتم رفع أعلام الجنوب هناك، ما تعليقك؟
أنا أعتبر بأن رفع أعلام الجنوب من هذه المناطق هي أنا لا أعتبر هؤلاء من دخلوا في الجنوب هم من أبناء الجنوب، أعتبرهم مرتزقة، هو لا يهمهم الوطن لديهم، هو الكاش، من يدفع الكاش هذا الوطن لديهم. أما بالنسبة لرفع العلم لا يهمنا هذا الكلام، لكن الأيام القادمة ستبرهن من هو الجيش واللجان الشعبية ومن هم المرتزقة إن شاء الله، ومن هم المرتزقة الذين تم استيرادهم من الجنوب ممن قد ارتموا وأصبحوا اليوم دواعش يساندون الاحتلال، رغم أن الجنوب هو سائر ضد الاحتلال والاستعمار البريطاني منذ الماضي.
نعم. أيضا من الملاحظ أن الجنوب يوجد لديه احتلال كبير من قبل الإمارات والسعودية، ومع ذلك لا نجد مقاومة، مع أن الشعب الجنوبي مشهور بأنه شعب لا يقبل بالمحتل. برأيك ما هو السبب في تأخر المقاومة وخروجها حتى الآن؟
المقاومة في الجنوب، اليوم خاضع لقوة السلاح. الجنوب اليوم معسكرات داعشية بالكامل، تأخر نظر المشاريع التي تطبخها قوى العدوان الخارجي، نظرا أيضا للأشياء كثيرة، وبحكم أن المقاومة أيضا في الجنوب التي طردت المستعمر خلال الفترة الماضية لا تمتلك السلاح، بل هي مجردة من السلاح و وخاضعة أيضا خاضعة لقوة السلاح. الجنوب
نعم.
لا زال في رحمه ثوار، لا زالت في رحمه أيضا ثورة. فالجنوب دائما ليس من طباعه أن يبقى مكتوف الأيدي.
نعم. إذا انتقلنا إلى جزئية أخرى أستاذي الفاضل، هو موضوع السفارة الروسية. تفاجأنا بخروج السفارة الروسية بعد أن كانت مستمرة وماكثة في اليمن طوال فترة العدوان، ويأتي هذا الخروج بعد مقتل عفاش، ما تعليقك على ذلك؟
أنا أعتبر خروج السفارة الروسية من صنعاء، وهو جزء أيضا من التكتيك التي اتبعه عفاش قبل مماته، وهذه من نتائجها. أي أوهم الروس بأنها ستقع فترة داخلية، لكن الوضع إن شاء الله تحت السيطرة، ستعود المياه لمجاريها كما كانت خلال الفترة الماضية.
نعم. بالنسبة للدول الكبرى التي كنا نؤمل عليها مثل الصين ومثل روسيا، لم تقدم أدوار محورية جيدة بالشكل المطلوب، برأيك لماذا تأخر تقديم مثل هذا الدور؟ ما هو السبب في هذا التماطل؟
حقيقة نحن لا نرمي بعض الأحيان بالفشل على الصين أو روسيا. هناك آليات ينبغي أن نتبعها، آليات دبلوماسية للتعامل مع هذا الجانب، لتحقيق أيضا حتى انتصارات على الجانب الدبلوماسي. هذه الأشياء ناتجة عن المضاغطات المستمرة من قوى العدوان للقوى المناهضة للعدوان تحديدا، جعلته لا يركز عن بعض هذه الأشياء. لكن إن شاء الله خلال الفترة القادمة سيستفيدون من مجمل الأخطاء التي تمت وسيتم معالجة مثل هذه القضايا.
نعم. بعد إزاحة عفاش وإنهاء الفتنة التي كان يراد لها أن تشتعل في داخل الوطن، بدأت الأنظار تتجه إلى الوضع المتدني للحكومة. برأيك هل ستستمر الحكومة في ذات الوتيرة أم أنها ستتعب مما حصل لعفاش وتؤدي دور يعني جيد للمواطن؟
أنا أعتبر حقيقة العصابة العفاشية لا تختلف عن العصابة الداعشية، لكن التخلص العام من رأس الأفعى هو مقدمة للتخلص من هذه العصابة التي لها دور في تعزيم الفتنة في خدمة الطرف العدواني بالخارج، سواء كان عملها مباشر أو غير مباشر. لا، فهذه نعتبرها من النتائج السلبية لبقاء هذه العصابة التي تعمل بشكل مبطن مع قوى العدوان، وبالتالي أعتبر بأن تطهيرها من الجهاز الإداري للدولة هو جزء من استقرار الحكومة.
نعم. يعني برأيك هل ترى أن المجلس السياسي عليه أن يقوم بدور أكبر في إشرافه على الحكومة حتى تقوم بدورها بالشكل المطلوب، أم ما هو المطلوب؟
بكل تأكيد المجلس السياسي طالما لديه رئيس محنك وقادر على صنع واتخاذ القرار سيكون قادرا على تجاوز مثل هذه المهنة، طالما قد استطاع تجاوز الخطر الأكبر وهو عفاش. هذه حقيقة ينبغي أن نعترف بها.
نعم. كانت المشكلة الموجودة بعد الشراكة هي أن هناك بعض الوزارات الإيرادية، ومع ذلك لا تصب إيراداتها في البنك المركزي، وإنما يتم توديع الإيرادات في بنوك أخرى. برأيك هل سيتم حل هذه المشكلة أم أنها ستستمر؟ وما المعول على الحكومة في حال استمرار هذه الإشكالية؟
يا عزيزي، المؤتمر أو عفاش وعصابته هم نشأوا نشأة إفسادية من الماضي حتى الحاضر، وهم لا زالوا يعولوا على بقاء الفساد على اعتبار أن بقاء الفساد هو بقاءهم وانقراض الفساد هو انقراضهم. فطبيعي أن يبقوا شاغبون في هذه الوزارة الإيرادية وهذه، وطبيعي أن يستثمروا هذه اللحظة والثقة التي منحت لهم أخيرا بدلا من إعلان التوبة من الفساد، ليستثمروا هذه اللحظة ويغتنموها لتحقيق مآرب شخصية لملء جيوبهم بالكاش الحرام الذي هو على حساب الشعب.
نعم. لا أخفيك أن الشعب متذمر من هذه النقطة تحديدا. لماذا لا يكون هناك إجراءات عقابية أو تغيير للوزراء الذين يقومون أو مستمرين في عمليات النهب ويتم استبدالهم، وأن يكون هذه المواضيع تطرح للمواطن بشفافية؟
بكل تأكيد تأكيد بكل تأكيد ما ينبغي أن يتم محاسبتهم وليس إبقاؤهم. هذه مطلب ثوري حتى وليس مطلب ثوري شعبي، مطلب على اعتبار أن من يقوم بهذا الفساد وهذه اللحظات أعتبره جزءا من العدوان.
ولكن لماذا حتى الآن لم نجد محاسبة لفاسدين رغم انتهاء عفاش وانتهاء الفتنة؟ مع ذلك لازلنا حتى الآن لم نسمع بمحاسبة لهؤلاء الفاسدين، ما زالوا مستمرين في أعمالهم وما زالت الإيرادات لا تصل للبنك، لماذا؟
لأن هذا القضائي إلى الآن لا زال لم يتم تصحيحه، وبالتالي هذا عائق على اعتبار أن جزء كبير لا زالوا من العصابة الداعشية أو العفاشية لا زالت مسيطرة على الجهاز القضائي. هذا يتطلب تفعيل القضاء ليتسنى وضع مثل هؤلاء بقفص الاتهام.
نعم. إذا ما جئنا إلى جزئية أخرى وهي انهيار العملة الوطنية وما تعاني في الفترة الأخيرة سواء في شحة المعروض أو حتى في ارتفاع سعر الدولار والريال السعودي تحديدا في السوق اليمني، ما هي الأسباب برأيك وكيف يتم المعالجة؟
هو سحب الضمانات النقدية من البنك المركزي. العفاش لديه عصابة قادرة كانت على سحب العملة المحلية والعملة الصعبة من السوق، هي من تعدت أزمة خلال هذه الفترة الماضية، وبالتالي كان هدفها هو إفشال المجلس السياسي وإفشال اللجنة الثورية خلال الفترة الماضية. لكن بإذن الله وما ينبغي أن تسلط الأضواء على مثل هذه العصابات العاملة في السوق السوداء والمسيطرة على المصارف وعلى اللوبيات أيضا من اللوبيات من الشركات الخاصة التي العفاش ربما نصيب فيها.
نعم. إذا ما عدنا للنقاط الاثنى عشر التي طرحها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ما المعوق دون تنفيذ هذه النقاط؟
أرى بأن هذه النقاط هي المدخل للحل القائم بين القوى المناهضة للعدوان، وهي جزء لا يتجزأ من مقاومة العدوان. هذه النقاط بحد ذاتها طالما فيها إصلاح قضاء وكذا، على اعتبار أن كلما كانت الجبهة الداخلية متماسكة كلما حققت انتصارات قوية ضد المحتل الخارجي والمعتدي الخارجي.
نعم. ننتقل إلى القوة الصاروخية الوليدة والتي أصبحت يشار لها بالبنان في الفترة الأخيرة. تعليقك على النجاحات الأخيرة التي قدمتها القوة الصاروخية وما هي المعادلة التي ستقوم بها في الميدان؟
أنا أعتبر بأن القوة الصاروخية كلما زاد العدوان كلما زاد أمد وصول هذه الصواريخ العدوان حقيقة، وأنا أعتبرها جزء من الانتصارات وجزء من انتصار ثورة 21 سبتمبر، وهذه الانتصارات وقوة الصواريخ هي قوتها من قوة قائد الثورة 21 سبتمبر السيد القائد عبد الملك الحوثي.
نعم. أستاذ القدير، قراءتك لدول العدوان، هل ترى أن دول العدوان تتجه إلى الانحسار وإلى الانكسار في الفترة القادمة، أنها ما زالت متحافظة ومتماسكة وقادرة على الاستمرار في هذه الحرب؟
دول العدوان أولا لا تمتلك القرار باتخاذ إيقاف الحرب. دول العدوان هي مأمورة وغرفة العمليات في واشنطن وبريطانيا وإسرائيل، هي مأمورة ولا تستطيع التحكم بهذا الجانب أو اتخاذ قرار بهذا الشأن. هي صنعتها الأنظمة الإمبريالية وبالتالي تبقى خاضعة، وهي اليوم كل يوم تستهلك وتستنفذ. هي حقيقة لم تعد قادرة، لكن الذي يدير الأمور من خلف الستار هي الغرفة المشتركة لواشنطن ولندن.
نعم. سؤال أخير سيد الفاضل، تعليقك على محاولة ترامب نقل أو إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ما هي تداعيات مثل هذا القرار، وهل ترى أن الأمة العربية والإسلامية ما زالت قادرة على تغيير هذا القرار؟
أنا أعتبر بأن الشعوب العربية هي ضد هذا القرار، لكن معظم الأنظمة العربية هي مساندة على اعتبار أن هذه الأنظمة هي صنعتها القوى الإمبريالية، وبالتالي أنا لا أعتبر تهويد القدس، أنا أعتبر أن تهويد القدس هو بحقيقة وعد بلفور الذي يدشنه على اعتبار أن وعد بلفور هو ينتهي هذا العام، لكن التهويد ليس في هناك مخطط للتهويد، ليس للقدس فقط، تهويد للمنطقة الشرق أوسطية أي ما بين الفرات والنيل، وبلدنا ضمن هذا المخطط الذي تسعى إسرائيل والصهيونية العالمية لتهويده وطرد المسلمين واستهلاكهم واستخدام كل الوسائل التي تجعل المجتمع الإسلامي يتبخر ويذوب من خلال هذه المشاريع الهدامة.
كلمة أخيرة أستاذ فهمي عبر أثير إذاعة صوت الشعب.
أنا أشكر هذه الإذاعة وأعتبرها جزء من مقاومة العدوان، وشكرا لطاقمها ولقائد الثورة أيضا 21 سبتمبر.
الشكر لك موصول أيضا الإعلامي والقيادي في الحزب الاشتراكي الأستاذ فهمي اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم التحية من المعدة والمنسقة أمة الملك الخاشب، وهي لكم من المخرج المتميز حسين الطير، وتقبلوا تحياتي أحمد المختفي. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.